إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في المواصلة مع الحديث عن الساعة وعن أشراطها. وكان مما ذكر في دروس ماضية عن أشراط الساعة الكبرى، ومر معنا الدخان وهكذا الدابة وظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام. ونتكلم في هذا المقام بإذن الله عما يتعلق بيأجوج ومأجوج وخروج يأجوج ومأجوج. إخواني في الله، علم من علامات الساعة وشرط من أشراطها دل عليها الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه في درسنا. ويأجوج ومأجوج عبارة عن قبيلتين عظيمتين، عبارة عن قبيلتين عظيمتين لهما عدد لا يعلم به إلا الله جل وعلا، كثرة في أعدادهم وفي أشخاصهم. ومباحث المتعلقة بهذا المبحث طويلة وكثيرة، لكن نمر على أهم المسائل المتعلقة بهذه العلامة. ومن ذلكم ما يتساءل عنه البعض عن ماهية هؤلاء، وهل هم من ذرية آدم عليه السلام أم لا. تكلم العلماء في هذه المسألة، والصحيح فيها أن يأجوج ومأجوج من بني آدم ومن ذريته عليه السلام. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. ثم يخبره ربنا جل وعلا بأن فيه قبيلتان لم تكن في أحد إلا وكثرتهما، وهما يأجوج ومأجوج. فاستفاد العلماء على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، ومن قال سوى ذاك من بعض الفقهاء ليس بصواب. وكذلك أطنب العلماء في ذكر صفتهم وأوصافهم، ولهم في ذلك أقوال ومذاهب. فمن الناس من تصور أن يأجوج ومأجوج عبارة عن عمالقة لهم أجسام ضخمة، ومنهم من ذهب على خلاف ذلك وأنهم أقزام، أقزام حده بعضهم بمقدار شبر، حده بعضهم بمقدار شبر. وذهب البعض إلى أنهم أناس أو كائنات لهم أنياب ومخالب، وذهب البعض أن لهؤلاء أذنان كبيرتان بلغ من كبرهما أنه يفترش إحداهما ويتغطى بالأخرى، يعني بلغ حد الأذنين أنه يفترش إحدى الأذنين فينام عليها والأذن الثاني يتغطى بها. وهذا يذكر عند بعض المفسرين، والصحيح والذي عليه المحققون من العلماء أن هذا ليس بصواب، ليس هناك دليل لا من العقل والنقل يدل على هذه المعاني، وإنما هم بشر، هم بشر كسائر البشر، ليس هناك ما يميزهم عن غيرهم من الصفات والأوصاف إلا ميزة، ميزة تميزوا بها وهي كثرة العدد، وأيضا حبهم للفساد، حبهم للفساد، فهم ألف الفساد ويحبونه. ومما يعين على فهم ماهية هؤلاء ما ذكره ربنا جل وعلا في قصتهم مع ذي القرنين، وكذلك الكلام في هذه الآية وذكر ما فيه من مثال يطول. لكن الشاهد من ذلك أن نشاط يأجوج ومأجوج ظهر في زمان ذي القرنين، فكانوا يكثرون الفساد، فكان أهل القرى يشتكون منهم لكثرة فسادهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. واختلف العلماء في إفسادهم، قيل أنهم كانوا يأكلون مخضر من النباتات، لا تبقى أراضي خضراء إلا مروا عليها، ومنهم من ذهب إلى الظلم والغشم، وأنهم يحبون قتل الأنفس، يقتلون الأنفس من سفاكين الدماء. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا أي عطاء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، اكفنا شر هؤلاء بأن تجعل بيننا وبينهم سدا. فوافق ذو القرنين على هذا المطلب، وأمر بأن يبنى هذا السد، كما في قوله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذه الآية التي هي دلالة على أن ذا القرنين بنى هذا الجدار، وأنه من هذه المادة من القطر ومن الحديد، وفيه مسائل. المسألة الأولى فيه الرد على العقلانيين، وكذلك على كل من رد حقيقة السد. يوجد أناس ينفون هذه الحقيقة بأن ليس هناك سد، وأن هذا كناية عن مجاز، لا، بل هو سد حقيقي، سد حقيقي ذكره ربنا في كتابه وأوضحه لنا نبينا في سنته. وأيضا من خلال التعرف على المواد التي صنع منها السد يرد على من زعم أن هذا السد هو سور الصين. بعضهم يزعم أن هذا السد الذي ضرب على يأجوج ومأجوج هو نفسه سور الصين. ومن ذكر أو رجع إلى ما يسمى بثقافات البلدان يمر عليه، ومن عجائب الدنيا السبع ما يسمى بسور الصين، سور ضخم، سور ضخم بني في أيام المغول ونحوهم، هذا موجود إلى الآن. لكن هل هو بنفسه هو السور الذي بني على يأجوج وماجوج؟ لا، طبعا لا. لماذا؟ لأن هذا السور الصين مبني من الحجارة ومن الصخور، وأما السور السد الذي بني على يأجوج عبارة عن حديد من الآنك والقطر المذاب من النحاس. بقي مسألة، هل أحد رأى هذا السد؟ تكلم المؤرخون عن رؤية السد، وهل هذا بإمكان أحد؟ جاء حديث في البخاري معلقا أن بعض الناس جاء عند رسول الله وأخبر أنه رأى السد، قال نبينا صفه لي، قال يا رسول الله طريقة حمراء وطريقة سوداء، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته. وهذا الحديث جاء في البخاري معلقة، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى لكني لم أجده موصولا، لم أجده موصولا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قصص عن بعض الأمراء في بني العباس أنهم أرسلوا بعض القواد في تخوم البلاد يبحثون عن السد، فوجدوه، وجدوا السد وأنه عال جدا، وأنه مبني من حديد وعليه حراسة، حراسة من الأمم الثانية يحرسون هذا السد خوفا من خروج أحد منه. ذكر ذلك ابن كثير، والعلم عند الله جل وعلا. بقي بني هذا السد على هؤلاء الأشرار يحجزهم عن الخروج للناس، لكنهم ما يأسوا. يأجوج ومأجوج عشيرة قبيلة ضخمة تريد أن تتنفس، تريد أن تخرج، كونهم في هذا المضيق بين الجبلين ضاق عليهم، فهم يفكرون في الخروج من هذا السد، فماذا يفعلون؟ ينقبون، يحفرون في هذا السد عل وعسى أن يجدوا فيه نقب أو فتحة فيخرجون منه. وجاء في السنن عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، أنهم يحفرون في كل يوم، كل يوم يحفرون، قال حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس، يستطيعون بالمواصلة الحفر يصلوا إلى ثقب يرون منه شعاع الشمس، كأنهم في ظلمة، هم في ظلمة يرون شعاع الشمس، فيقول الذي عليهم اتركوه اتركوه سنرجع غدا، سنرجع غدا، قال فينصرفوا. فإذا رجعوا في اليوم الثاني رأوه أشد ما يكون، يرجع كما كان صلبا صلتا، فيحفرون ويستمرون في الحفر، وهكذا حياتهم يحفرون في كل يوم. فإذا تعبوا حتى وصلوا إلى رؤية شعاع الشمس يقول الذي عليهم اتركوا سنرجع غدا، قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغت مدتهم، أي جاء دور في الخروج، قال يقول الذي عليهم إذا رأوا شعاع الشمس اتركوا وسنرجع غدا إن شاء الله، سنرجع غدا إن شاء الله، فيذهبون ويرجعون فيجدونه على ما هو عليه، فيستمرون في النقب حتى يخرجون على أهل الدنيا. فهذا ما يتعلق بحفر. وبهذا قال علماء كابن العربي رحمه الله تعالى وابن كثير يستفاد من ذلك، وكذلك الحافظ ابن حجر ذكروا من هذه الرواية يستفاد على أنهم أناس وأنهم شعوب، وأن عندهم أيدي عاملة، عندهم عمال يشتغلون يحفرون، عندهم مزاحي، عندهم أدوات، وكذلك عندهم سلطان يتأمر عليهم، فهم شعب، شعب يعيشون، لكن فيما بينهم يتناسلون يتكاثرون، فهم على هذه الحالة. طيب بقي متى يكون خروجهم؟ جاء في مسلم من حديث النواس بن سمعان أن خروجهم سيكون بعد قتل عيسى عليه السلام للدجال، ومر معنا في دروس الماضية كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال. فبعدما يقتل عيسى الدجال ويتوجه عليه السلام لمن معه من أصحابه ويمسح على وجوههم من أصحابه وأتباعه ومن كان من أمة محمد في زمانه، يمسح على وجوههم ويذكرهم ويذكر لهم درجات في الجنة، إذ بذلك ينزل ربنا على عيسى بأني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، عباد أناس لا يمكن لأحد من أهل المعمورة ولو اجتمعت على قتال ما استطاعوا، إني أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور أي إلى الجبال، فيخرجون، يخرج ماذا؟ يأجوج ومأجوج، وهذا كما يكون بدك الله جل وعلا، هذا سد، هم يحفرون يدكه ربنا، يدك السد فيخرجون. وخروجهم كما قال ربنا جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ليس خروج إخواني في الله خروج عادي، هم من كثرتهم يكون كالأمواج يتدافع بعضهم فوق بعض، ذاك يرتمي وذاك يخرجون موج لكثرة عددهم، وسيأتي من الأحاديث ما يدل على أنهم عدد لا يعلم به إلا الله، مهما تخيل البشر عدد هؤلاء لا يمكنه، انظر لوصف القرآن يموج موج، أنت تنظر البحر كيف يموج بعض فوق بعض لكثرته، وهكذا هؤلاء يخرجون عن الناس بكثرة. وكما قال ربنا جل وعلا من كل حدب ينسلون، أي شيء مرتفع ينسلون، يخرجون من الجبال من الوديان يسيرون على الأمة يبحثون عما ماذا يشفي غليلهم. فمن أفعالهم أنهم يشربون مياه الأنهار، لا تكفيهم الماذا البرادات أو تكفيهم صنابير الحمامات أو الحنفيات، هذا ما تكفي، يأتون على الأنهار، أنهار ضخم ورب نهر أو بحيرة تعد بالأميال، يأتون عليها فيطرحون رؤوسهم فيشربون، فما يتركونها إلا يبسا تيبس، كما جاء ذلك في السنن من حيث أبي سعيد الخدري قال فيشربون مياه الأرض، يشربون مياه الأرض، قال حتى يأتي بعضهم ويقول ألم يكن هنا ماء، آخرهم ما يجد شيء، هؤلاء الأوائل الطليعة الذين يخرجون من الظمأ يشربون مياه الأرض، الذي يأتي بعدهم يجد ماذا؟ آثار حفرة، فينظر في التراب يقول أليس هنا كان ماء؟ وأن جماعة قد شربوه الطليعة، فيشربون هؤلاء، انظر لعددهم. بل جاء كذلك في مسلم يمرون على بحر نهر طبرية وهو في فلسطين، وهو نهر ضخم يعد بعشرة أميال طوله، عشرة أميال، يشربون على بكرة أبيه يكون في بطونهم من شدة ظمائهم وكثرة عددهم، يشربون الأنهار فيسيحون. فما ظنك يا عبد الله بعباد الله بأهل الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى أحد من الناس إلا على رأس جبل أو في حصن، استنفار للأمة للدنيا المسلم والكافر، لا يبقى أحد يمشي في الطرقات أو يمشي في الغابات أو الوديان، لا كما يقال هناك تعبي عامة، يبقى الناس إما بين أمرين، إما أناس قد تعلقوا في الجبال، وإما أناس في حصن حصين، حصون تلكم الأيام تبنى ماذا تكون مثل مثل ما كان أوائل يقام سور على قرية من قرى وتبنى عليه حصون، فالناس يتحصنون بحصونهم، وجاء كذلك في مسلم أنهم يأخذون مواشيهم حتى المواشي يخافون عليها، يدخلون المواشي معهم في حصونهم ويأخذون إلى جبالهم، وهكذا عيسى عليه السلام، عيسى يأخذ من بقي معه من أهل الإيمان ويصعدون إلى الجبال، كما قال ربنا جل وعلا فحرز عبادي إلى الطور، لا يمكنك لا أنت ولا غيرك يمكن أن يقف أمام هؤلاء لشدة بطشهم ولكثرة عددهم ولقوتهم. فإذا كانوا كذلك يخرج هؤلاء الأشرار ولا يرون أحد من أهل الأرض أمامهم يمينا يسارا، ينظرون في الوديان في السهول في الهضاب في البراري في السواحل، لا أحد، لا أحد من عباد الله، الناس إما في حصن وإما في جبل. فماذا يقولون من تمردهم على الله جل وعلا؟ قالوا غلبنا أهل الأرض، غلبنا أهل الأرض، بقي أهل السماء، بقي أهل السماء. فماذا يفعلون؟ ثبت في السنن أن أحدهم يأتي بحربة، حربة وهو الرمح الكبير، قال يأخذ بحربة، قال فيهزها اغترارا وغرورا فيرمي بها إلى السماء، تصعد إلى السماء لقوته ترتفع، ترتفع يرتفع ذاك الرمح فيرجع من السماء وقد تلطخ بالدماء، يأتي هذا السهم وينزل وقد تلطخ بالدماء، وجاء في رواية يمتلئ دما. فيقولون غلبنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، ما بقي أحد خلاص، لا أهل السماء بقي ولا أهل الأرض بقوا، كلهم قد فنوا. فبينهم في هذه الحالة إذ أرسل ربنا جل وعلا وبعث عليهم النغف، النغف قال علماء هي الدود الذي يظهر في أنف الإبل والغنم، ولعل أهل المزارع يعرفون بهذا، دود يظهر في آناف وفي أنوف الإبل والغنم، فيرسل ربنا جل وعلا ويبعث على قفاهم على مؤخرة الرقبة، يرسل عليه ربنا نغف، إما أنه نغف وفي رواية دود كالنغف، لكن هو دود صغير يظهر في مؤخرة الرقاب، يظهر هنا كأنه يأكل في عصبه فيكون فيه مهلكة، فيهلكون هؤلاء سرعا، لا يبقى أحد إلا وقد ارتمى، يقتلون كلهم، يقتلهم ربنا جل وعلا بماذا؟ بهذه الدويبة، بهذه الدود تتسلط على رقابهم، فماذا؟ فكأنهم تأكل في أعصابهم وفي أعناقهم حتى يموتون فيهلكون. الناس في جبال لا أحد يستطيع من خوفه أن ينزل من الجبال ويرى ما عليه الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام فبينما الناس في الجبال يقول المسلمون من يشري نفسه فينظر ما فعل العدو، الناس قد تعلقوا في الجبال الأيام والأسابيع ما ينظرون ماذا فعل هؤلاء، قال ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل العدو، قال فيحتسب رجل ويظن أنه مقتول، قال أنا سأنزل وأنا أعرف أن قاتل مقتول مقتول لن أنجو من هؤلاء، لكن أحتسب علي وعسى أن آتي بخبر عن حال هؤلاء، أين وصلوا، أين ذهبوا، استسلموا، فروا. قال فإذا نزل وجد القوم هلكا، قد ماذا؟ مات الواحد فيهم فوق الآخر، تساقطوا فوق بعضهم، فينادي بأعلى صوته أبشروا يا معشر المسلمين فإن الله قد كفاكم عدوكم، أبشروا معشر المسلمين فإن الله كفاكم عدوكم. قال فينزلون، ينزل الناس من الجبال من الحصون ويسيرون، لكن أين يسيرون؟ جاء في صحيح مسلم فإذا أراد عيسى عليه السلام أن ينزل ومن معه لا يجدون موضع شبر في الأرض إلا وفيه من زهمهم، انظر الواحد يسقط فيخرج منه الزهم ما يتعلق من دمه ومن خيحه، تخيل المعمورة بأسرها تمتلأ من زهمهم ومن خبثهم، ما من موضع شبر، موضع شبر، تخيل يا عبد الله بلادنا بأسرها كلها جثثهم، أرض الجزيرة جثث، تذهب كذلك إلى أفريقيا جثث، تذهب إلى جميع القارات، ما من موضع شبر إلا وفيه جثة لهؤلاء. فبالله عليكم كم هؤلاء؟ عدد لا يعلم بهم إلا الله جل وعلا، يكتسحون البلاد والمعمورة. قال فلا يوضع يوجد موضع شبر وإلا وفيه من زهمهم. قال فيرغب عيسى ومن معه إلى الله، يدعون الله جل وعلا، من هذا؟ إيش من البلدية الذي ستشيل جثث هؤلاء؟ قال فيرغبون إلى الله جل وعلا، لا ملجأ ولا منجأ من هذه المأساة إلا الرجوع إلى الله جل وعلا، فيدعون الله جل وعلا فيرسل إليهم ربنا طيرا كماذا؟ رقابهم كالبخت، يعني طير. قال يعني قال النبي فيرسل إليهم ربنا طيرا كالبخت، والبخت هي الإبل طويلة ماذا؟ الرقبة. يرسل ربنا طيور ضخمة فتأتي هؤلاء الطيور وتأخذ هذه الجثث فيضعها حيث يشاء الله، تضعها حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، يصفي ربنا هذه الجثث بهذه الطيور. فإذا ذهبت يرسل ربنا جل وعلا ماء سماء فتمطر تمطر وتمطر حتى تصفي الأرض كما جاء في مسلم، فتكون الأرض كالزلقة تكون صافية. يذهب ربنا جل وعلا ما بقي من آثار هؤلاء من دمهم ومن جثثهم، فبهذا ما يكون ماذا؟ النهاية لهؤلاء. وجاء كذلك أن الأرض تنبت وأن الحيوانات تشبع من جثث يأجوج ومأجوج، وأن الأرض ماذا؟ ستسعد من هذا الزهم، حيث ستنبت النباتات والغابات، وذلك لما بقي من آثارهم، وذا قبل أن تأتي هذه الأمطار. وجاء في سنن الترمذي ويحسن الشيخ الألباني أن المسلمين يجمعون أسلحة يأجوج ومأجوج، الأسلحة من النبال والرماح تجمع، تخيل كم يكون جمعها. قال فيوقد أهل الإسلام من هذه الأسلحة، انظر كل واحد يأخذ كمية من السلاح ويجعله مثل في تناره يدهر بها ويجعله في تنوره وذاك في طبخه لمدة كم؟ لمدة 7 سنين. 7 سنين يعيش الناس على أسلحة يأجوج ومأجوج، مخازن مستودعات كناطحات الجبال. أهل الإسلام في كل معمر يأخذون جزء من الأسلحة ويجعلونها في بيوتهم للتدفئة وللحريق وللنار لمدة 7 سنين. تخيل كم الأسلحة هذه، لا يحصل في بال ولا في أي معسكر من معسكرات العالم استطاع أن يجمع هذه الأسلحة. 7 سنين يعيش الناس على هذا العيدان وعلى هذه الأسلحة. فشاهد إخواني في الله أن هذا ما يتعلق بماذا؟ بيأجوج ومأجوج. وإن كان هناك مباحث كثيرة متعلقة بأوقاتهم وأزمانهم وصفاتهم، لكن هذا خلاصة ما يتعلق بهذه العلامة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.